فالغطاء ده او الكفر او الكفارة يسمى ايضا كرسي الرحمة، موضع الغفران. عشان كده كان رئيس الكهنة يخش مرة في السنة وفي ايده ايه؟ دم، ويعوص الغطاء بالدم اللي في ايده. غفران لله وكفارة لكل العالم. وحنيجي ليوم الكفارة ده بتفصيل كبير قوي في سفر اللاويين، لان ده اليوم اللي اتذبح فيه المسيح، او رمز لذبيحة المسيح. فكرسي الرحمة او الغطاء اللي على التابوت معمول كله من ايه؟ من ذهب. معمول كله من ايه؟ من ذهب. وقلنا الذهب ده رمز الايه؟ اللاهوت. ان الرحمة دي منين؟ من عند الله، رحمة اللاهوت تجاه الانسان. بس خدوا بالكم ان كرسي الرحمة متثبت على ايه؟ ها؟ على تابوت العهد. وتقروا القياسات بتاع تابوت العهد تلاقوها بالملي نفس قياسات ايه؟ الغطاء. هتقروا الغطاء طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع، والتابوت طوله 2.5 ذراع وعرضه ايه؟ يعني الغطاء بالظبط على قد الايه؟ التابوت. قلنا التابوت يرمز الى ايه؟ بر المسيح. البر بتاع الناموس اللي المسيح اكمله، مش حفظ الشريعة جواه، شريعتك في وسط ايه؟ احشائي. فالتابوت رمز للبر اللي اكمله المسيح بالجسد، مش لما راح ليوحنا، يوحنا قال له لا ما عمدكش، قال له ايه؟ اسمح الان لانه ينبغي ان نكمل كل بر. كل بر الانسان عجز انه يكمله، انا جاي اكمله بنفس جسد الانسان. سن ما قدرش يطوع كلمة ربنا، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. فالتابوت محطوط عليه الكرسي، الغطاء، كرسي الله، كرسي الرحمة. والرحمة بالضبط على قد الايه؟ البر. زي ما الله كامل في بره وكامل في ناموسه، ايضا الله كامل فين؟ في رحمته. مفيش حاجة اكبر من التانية. بر الناموس وعدل الناموس، الله عادل، لازم البر يتم، يعني لازم البر يتم، مفيش فصال. والله ايضا كامل في رحمته زي ما هو كامل في عهده. الناموس ده ليه متطلبات، ليه عدل، المسيح جه واتمها بجسده. والرحمة ايضا ليها متطلبات، والرحمة بالظبط على قد الايه؟ البر. عشان كده التابوت يشير الى حياة المسيح اللي اكمل فيها كل بر، لدرجة ان في حياته قال من منكم يبكتني على خطية. هتقولي حاجة واحدة، كسرت فيها الناموس. ده حتى لما جم يحكموا المسيح قعدوا يلفقوا له تهم، قعدوا يدوروا ده كسر الايه؟ السبت. ده كسر الناموس. يقول لك ولم تتفق ايه؟ شهادتهم. ما قدروش يثبتوا ان المسيح كسر الناموس، لكن التهمة اللي مات بيها المسيح ان هو ايه؟ جدف، جعل نفسه ايه؟ الها. لكن من جهة الناموس المسيح ما قدروش يمسكوا له على ايه؟ على غلط، برغم ان هو كانوا بيقولوا ده بيكسر السبت وبيكسر الناموس، لكن ما قدروش، لان المسيح رد على النقطة دهية ان فاعل الخير يحل فين؟ في الثبوت. عشان كده ما قدروش يمسكوا تهمة للمسيح من جهة الناموس، لكن مسكوا للمسيح تهمة من جهة التجديف، جعل نفسه ايه؟ الها. فالمسيح في جسده وفي حياته على الارض قدم التابوت، قدم الوصايا، حفظ الوصايا من الكسر، حفظ الناموس، اكمل كل بر. اما الغطاء الكفر والكفارة، المسيح قدمها امتى؟ في موته. المسيح قدمها فين؟ في موته. كفارة تستر، زي الأقمصة الجلد اللي ربنا لما شاف آدم وحواء عريانين صنع لهم أقمصة من جلد، كفارة ليهم، كفر ليهم، تغطيهم، تسترهم. عشان كده كان التابوت يرمز إلى ناسوت المسيح وحياته اللي أكملها على الأرض في كل بر، أن أفعل مشيئتك يا إلهي وشريعتك في وسط أحشائي. أما التابوت، أما الغطاء اللي على التابوت كرسي الرحمة، فيشير إلى الكفارة اللي المسيح قدمها بموته عن العالم، سطرنا بموته وسطرنا بدمه وجلب لينا رحمة الآب لما غطانا بدمه. والرحمة تتثبت على الايه؟ بر. الرحمة تتثبت على البر. ده لو في وقت نتكلم كتير عن موضوع الرحمة والبر والحق. لو فينا ناس بتصلي كده وتصلي بالروح فعلا وتشوف مزامير الساعة السادسة. مزامير الساعة السادسة دي المزامير او الساعة اللي المسيح حصل فيها ايه؟ صلب. تلاقوا ما من مزمور من مزامير الساعة السادسة الا وفيه كلمتين بيتكرروا باستمرار. ايه هما؟ الرحمة والحق. يرسل رحمته وحقه في المزمور الاولاني، اللهم باسمك خلصني. في المزمور الثاني، ارحمني يا الله ارحمني، يقول رحمته وحقه من يبتغيهما. ما من مزمور لحد ما نيجي للمزمور 85 نطلعه ونقراه، اللي هو مزمور رديت يا رب عن ارضك، صفحة 892، صفحة 892، مزمور 85 في عدد 10، يقول الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. خدوا بالكم من التعبير ده، الرحمة والحق التقيا، اتلاقوا فين؟ في الصليب، في شخص المسيح. منتهى الرحمة للبشرية الساقطة بالرغم من دنوتها ووحشتها وقذارتها والدنس والخطية اللي هي عايشة فيه. الرحمة والحق، الحق اللي هو كل ما هو ايه؟ صح، كل ما هو بر. كلمة حق رايت، حق والبر والعدل والصح معنى واحد. اتلقبلوا هما الاتنين في شخص المسيح، ان المسيح صنع كل ما هو حق وكل ما هو صح، وايضا جلب للانسان كل ما هو ايه؟ رحمة. البر والسلام تلاثما، البر مع نعمة السلام. البر الحق من الأرض ينبت، لأنه كان جه في الأرض وأخذ الجسد اللي طلع من الأرض، الجسد جه المسيح وصنع بالجسد ده إيه؟ الحق والبر. حق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. الاثنين تقابلوا في شخص المسيح بالضبط، بالضبط زي ما كان كرسي الرحمة موجود على تابوت العهد. عشان كده في تفاصيل هذا التابوت، آدي الرحمة، الله يتكلم بنور الشكناة من بين الكروبيمين، مؤسس على تابوت العهد أو تابوت الشهادة اللي هو جواه لوحي الشريعة، مؤسس على بر المسيح، إن البر بتاع المسيح هو اللي جلب لينا الرحمة. البر بتاع المسيح جلب لينا الرحمة. عشان كده زي ما اتكلمنا في الاول عن تفاصيل الملكين اللي موجودين، يقول له وشهم قدام بعض واجنحتهم لفوق، لكن وشهم متوجه لفين؟ للغطى. والغطى ده عليه ايه؟ الدم. ما يبصوش الملائكة للانسان اللي داخل، لانه لو بصوا للانسان الداخل هيشوفوا في الانسان اللي داخل ايه؟ قذرته ونجاسته وخطيته. وما بيبصوش للي جوه التابوت، للوحي العهد، لانهم لو بصوا لجوه التابوت هيكون لواحد هيطلع ايه؟ غلطان، محدش بينفس، ليس من يعمل الصلاح، ليس ولا ايه؟ ولا واحد. لا يبصوا للناس ولا يبصوا للوحي العهد، لكن يبصوا للايه؟ للدم اللي على الغطا. ينظروا الى كفارة المسيح، مش لوحشة الانسان لكن للدم اللي مغطي الانسان. ما يبصوش للوصايا، لان ولا واحد عمل الوصايا، لكن يبصوا للدم اللي بيغطي هذه الوصايا. خدوا بالكم لان المعنى ده معنى خطير جدا في خلاصنا. عارفين الكاروبيم كان اول مرة يجي ذكر الكاروبيم في الكتاب المقدس امتى بالظبط؟ لما ادم وحواء غلطوا وربنا طردهم منين؟ من الجنة. ويقول واقام كاروبيم ولهيب سيف متقلب في طريق شجرة الايه؟ حياة. محدش يقدر يوصل لشجرة الحياة الا لما يعدي الاول على الكاروبيم. ايه هو الكاروبيم ده بقى؟ ادي منظر الكاروبيم ده، مش بس كان عامل له تماثيل، ده زي ما هنشوف دلوقتي ان منظر الكاروبيم ده موجود على كل الحيطان بتاعة الخيمة. ده الحجاب اللي بيفصل القدس من قدس الاقداس، عليه كاروبيم. وكل الاغطية بتاعة الخيمة من الداخل كان مرسوم عليها الكاروبيم. كاروبيم هو نفس لفظ الشيروبيم. فكان يخش الانسان خيمة الاجتماع بص يلاقي الكاروبيم على كل حتة، على كل حتة. وبعدين الكاروبيم ده لما ابونا يصلي في القداس يقول عنه ايه؟ شاروبيم الممتلئون اعينا، كلهم عيون بيبصوا في كل حتة وفي كل الاتجاهات. اصل الكاروبيم ده هو ملاك الحضرة الالهية وملاك الحراسة، عشان كده مفتح لعينين ايه؟ كتيرة. ملاك الحراسة شايف كويس، ممتلئ اعين، ممتلئ عينين يبص لكل واحد. عشان كده كان المنظر يخض للي يخش خيمة الاجتماع، يشوف الكاروبين ممتلئ اعين وعمال يبص في كل ايه؟ ناحية. تضحك على كل الناس وتعمل اللي انت عايزه وتتصرف زي ما انت عايز، تضحك على اللي في البيت، تضحك على اللي في الكنيسة، تضحك على المجتمع اللي انت فيه، لكن في كاروبين ممتلئ اعين ربنا حاططهم شايفين كل حاجة. تكذب زي ما تكذب وتمثل زي ما تمثل، لكن الحقيقة معروفة امام الله، حقيقة واضحة جدا امام الله. عشان كده كان اللي يخش يتخض. ممتلئون اعين، مش بس راسهم فيها عينين، لا دي اجسادهم كمان مليانه عينين، مليانه معرفه، بتبص في كل الاتجاهات. عارفين في نوعين طغمتين، طغمه الكاروبيم الممتلئون اعين والسيرافيم ذو السته ايه؟ اجنحه. لما نوصل لسفر اشعياء ان شاء الله ندرس التفصيل ده بتاع الكاروبيم. لكن في طغمتين، الشيطان كان من انهي طغمة؟ من طغمة الايه؟ كاروبيم، من طغمة الكاروبيم. فكان الكاروبيم هو ملاك الحضرة الالهية المعين للحراسة، كان ممتلئ اعين، كان الانسان يقف قدامه كده لان كل شيء عريان ومفضوح امام ايه؟ الله. كل شيء عريان ومفضوح، كل حياة الانسان. لكن الجميل بالرغم من كده ان هم كشفين كل واحد كويس، لكن ربنا قال له مش هخليهم يبصوا الا على الايه؟ على الدم. مش هخليهم يبصوا الا على الدم اللي موجود على الغطاء، الا على الكفارة في دمي. كاروبين ملاك القدرة وملاك الحضرة الالهية، ملاك الحراسة. عشان كده يقول له انا هكلمك من بين الكاروبيمين من فوق التابوت. في الاول ربنا كان بيتكلم مع موسى منين؟ من على الجبل. فالجبل كان بيدخن ويرتجف والدنيا تتشال وتتهبد، قال له لا، من هنا ورايح كلامي معاك يبقى من فوق التابوت بين الكاروبيمين في نور الشكيناه، في نور الشكيناه. كأن ربنا يقول مفيش كلام مع الإنسان بعد كده إلا على أساس الوصايا اللي موجودة فين؟ في التابوت، وعلى أساس الدم الكفر الكفارة اللي بتغطي هذا. مفيش كلام مع الإنسان غير بكده. نبتدي نتنقل للقسم الثاني من أقسام خيمة الاجتماع. قلنا في الجوة خالص في قدس الأقداس في الجهة الغربية، ودي كانت مكعبة الشكل، أوضة مكعبة. وبعدين نطلع بعد كده للقدس، كانت أوضة مستطيلة. يفصل بين قدس الأقداس والقدس الحجاب. الحجاب ده ليه شغلانة كبيرة، زي ما انتوا شايفين مرسوم عليها الكاروبيم الممتلئون ايه؟ اعين. الحجاب ده لوحده هنيجي ندرسه بتفصيل، لان كل حتة فيه ترمز لشخص المسيح. وبعد كده نطلع للقدس. معلش الصورة مقلوبة. اللي يخش القدس المفروض دي تيجي كده، يلاقي على يمينه مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، ودي على الشمال اسمها المنارة الذهبية زي شمعدان، هنشوف تفاصيلها دلوقتي. وبعدين في الآخر يلاقي مذبح من ذهب، ده مذبح البخور اللي كان يخش فيه الكاهن يبخر. واحنا عارفين ان داود انشأ 24 فرقة من الكهنوت، فكان عددهم كبير جدا، فكان كل فرقة من الفرق تختص بوقت معين، وبعدين كل فرقة فيها عدد كبير، فكانوا يعملوا قرعة واللي تيجي قرايته يخش ايه؟ يبخر. ومن ضمنهم كان زكريا الايه؟ الكاهن، لما جات قرايته دخل يبخر وشاف الملاك وبشره بحكاية يوحنا المعمدان. فكان الحجاب ده محدش يقدر يخترقه الا رئيس الكهنة، ومرة واحدة في السنة وبشروط معينة، وما يقدرش يخش الا وفي ايده دم. لكن القدس كان يخشوا الكهنة كل يوم صبح وبالليل. ادي المنظر اوضح. دي الاواني اللي بتستخدم في خدمة القدس. نبتدي نكمل مع بعض من عدد 23 سفر خروج اصحاح 25. يقول له وتصنع مائدة من خشب الصن، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. ده احنا فاهمين دلوقتي ايه معنى ذراع وليه قال ذراع. وتغشيها بذهب نقي، فلما خشب صمت ما بيسوس ومتغطي بالذهب يبقى على طول اشارة الى تجسد السيد المسيح. وتصنع لها اكليلا من ذهب، اهو الاكليل حواليها. وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، ادي الاكليل البرواز ده هو، وادي الحاجز اللي من شبر. شبر يعني حوالي 75 ملي تقريبا. وتصنع لحاجبها اكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، ادي الاربع حلقات. وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الاربع التي لقوائمها الاربع. عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة. وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب فتحمل بهما المائدة. وتصنع صحافها وصحونها، ادي الصحاف والصحون، حط فيها البخور. الصحون يتحط فيها البخور، والصحاف يتحط فيها الخبز. وكأساتها كاس، وجماتها جامة، التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. تجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. يعني ربنا قال له تعمل المائدة دي بمواصفاتها، ويتحط على المائدة خبز ترصف صفين 12 خبزة. ولما نيجي لسفر اللويين هنشوف تصنيع الخبز ده ازاي لازم يتم من دقيق نقي، وبعدين يتخبز بطريقة معينة، بعدين يتحط عليه لبان، لبان يعني بخور، ويقدم معه خمر، واتناشر خبزة على مثال 12 ايه؟ ست. ورقم 12 ايضا يفكرنا ب 12 شهر. يعني الله ملتزم باكل ال 12 ست طول الايه؟ السنه. عارفين المزمور اللي بيقول مائدة إلهنا ليرتب المنان بتاع مزمور الرب لي راعية؟ أدي المائدة، مائدة خبز الوجوه. يقول كده أن الخبز ده يكون قدامي دائما، سموه خبز الحضرة أو الوجه، أن الله يرى هذا الخبز وهذا الخبز يرى أمام وجه الله باستمرار. خبز ده ما يتشالش من قدامي خالص، خبز ده ما يتشالش من قدامي خالص. عشان كده الخبز ده مستمر 12 شهر طول ايام السنة بعدد اسباط اسرائيل ال 12. رمز للسيد المسيح انا هو الخبز النازل. ولما ترجعوا للكلمة اليونانية كلمة النازل تلاقي النزول ده فعل ايه؟ مستمر، مش نزل وخلاص، لا، انا هو الخبز الايه؟ النازل، خبز الحضرة الالهية، اشارة لجسد ودم المسيح. المائدة اللي رتبت، المائدة اللي رتبت امام المسيح. وبعدين يبتدي يكلمه عن المنارة الذهبية، وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المرارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأظهارها منها، يعني كلها حتة واحدة. المنارة دي عبارة عن قاعدة وساق وبعدين ست شعب طلع منها، كل شعبة الأول الساق مكونة في حاجات، ثلاث حاجات، حاجة اسمها كأس وعجر وظهر. كأس اللي هو الحتة دهية طويلة دي، عجر زي برعم زي الرمانة مدورة، ظهر على شكل ظهرة اللوزة، وهنقول دلوقتي اشمعنى اللوز. فالساق مكونة من اربع وحدات تنتهي بسراج زي انديل ليه خرمين، وطلع من كل واحدة من كل ناحية ثلاثة، ست شعب خارجة من جانبها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة. في الشعبة الواحدة ثلاث كأسات لوزية بعجرة وظهر، ادي واحد اثنين ثلاثة، ثلاث كأسات لوزية، وهكذا الست شعب الخارجة من المنارة. لكن في الساق اما المنارة اربع كأسات لوزية، واحد اثنين ثلاثة اربعة، بعجرها وأظهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، يعني تحت كل شعبتين متفرعين عجرة اهي رمانة، تحت كل اثنين طالعين من كل جنب رمانة عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة الى الست شعب الخارجة من المنارة، تكون عجرها وشعبها منها جميعا خراطة واحدة من ذهب نقي، وتصنع سروجها سبعة. يبقى عندنا سبع اطراف، كل طرف فيه سراج، وتصنع سروجها سبعة، فتصعد سروجها لتضيء الى مقابلها، يعني كل سراج هنا فيه خرمين، خرم يتحط منه زيت والخرم التاني فيه الفتيلة، 30 كيلو جرام من الذهب، وارتفاعها كان 6 اقدام. انظر فاصنع على مثالها الذي اظهر لك في الجبل. دي الادوات اللي مستخدمة في القدس، الصحون والصحاف والجامات والكأس والملاقط اللي كانوا بينوروا بيها السرج. لكن تعالوا نرجع لمعنى الرموز بتاعة الحاجات اللي موجودة في خيمة الاجتماع. ان كان خبز التقدمة يعني ان الله هو شبع العالم، ربنا اللي بيشبع، ومفيش اي حاجة تاني تقدر تشبع الانسان الا ربنا، مهما حاول الانسان انه يشبع باي طريقة مش هيقدر يشبع غير من الله. فالمنارة اشارة ايضا الى المسيح اللي هو نور الايه؟ العالم. المسيح هو نور العالم. ورقم سبعة اللي متفرع منه تحط له زيت، ده رمز الاله، الروح الايه؟ القدس. تعالوا نتتبع في الكتاب المقدس الحاجات دهية. أول حاجة تعالوا نمشي مع تابوت العهد، نمشي شوية مع تابوت العهد. شفنا أن التابوت رمز لشخص السيد المسيح اللي أكمل كل بر وكل وصايا وكل إيه ناموس، والغطى اللي عليه رمز للكفارة اللي صنعها المسيح بدمه، وكان ما يتحركش الشعب إلا لما التابوت إيه تحرك. هم أيها الرب الإله وليتفرج جميع إيه أعدائك. لحد ما وصل التابوت مع يشوع ابن نون، وتقروا في سفر يشوع إزاي إن هو عبر التابوت الأول، وأول ما حط الكهنة رجليهم اللي شايلين التابوت في المية حصل إيه؟ اتفتح نهر الأردن إيه قدامهم، وعبروا بالأرجل في وسط النهر، وفضل التابوت مع شعب إسرائيل لحد ما جه واحد اسمه عالي الكاهن. عارفين عالي الكاهن؟ نقرأ قصته بقى ده في سموئيل الأول، سموئيل الأول إصحاح 4. عارفين إن عالي الكاهن حاد عن ربنا وأولاده، كانوا أشرار وخطاه، والشعب كله انحرف وبعد عن ربنا، وبقت معرفة ربنا قليلة جدا. وجم الفلسطينيين يحاربوا شعب إسرائيل، فدخلوا في الحرب، بصوا الشعب إسرائيل لقى نفسه كده حينهزم. قالوا إيه الحكاية؟ قالوا أصل إحنا نسينا ناخد التابوت إيه معانا، إحنا ناخد التابوت ونغلب على طول. ويقول في عدد 2: واصطف الفلسطينيون لقاء إسرائيل، واشتبكت الحرب، فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين، وضربوا من الصف في الحقل نحو 4000 رجل. فجاء الشعب إلى المحلة وقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. قالوا ده احنا تهزمنا علشان التابوت ايه مش معانا. راحوا اخدين تابوت العهد، واولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس، وشال التابوت وينزل على الحرب. حصل ايه؟ بالرغم من ان التابوت كان معاهم، لكن اتضربوا ضربة عظيمة جدا جدا، لدرجة ان اولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس ايه ماتوا، والتابوت الفلسطينيين ايه خدوه. الله، هو يعني ربنا ده يعني مش قال ان هو يمشي يقوم الله وليتبدد جميع اعدائه؟ هو التعويذة اللي كانت في التابوت راحت؟ انهزمنا ليه؟ ما التابوت معانا، والتابوت معناه حضور الله. قال لهم لا، مش المشكلة في حتة خشبة متغطية بذهب، ازاي تنزلوا الحرب وتابوت عهد الرب معاكم لكن انتوا مش تايبين؟ مفيش توبة. بالضبط زي انسان يجي يخش الكنيسة، ده انا صليت وزرت القديس فلان واخدت بركة من فلان، وابونا فلان صلالي، وانا اعرف سيدنا فلان، وبخش الدير الفلاني، وبعدين المصايب في حياتي. ليه؟ لان مفيش قلب تايب. بنخش نلمس الصور ونمسح في الحيطان وفي الاشخاص، لكن ما وراش المسح ده فيه توبة. عشان كده ربنا يقول تنهزموا حتى لو كان التابوت معاك، والتابوت كمان يتخذ منكم، التابوت كمان يتخذ منكم. الانسان اللي بيحاول يعيش في مظهرية او في مراءة، يقف قدام سورة القديسين ويصلي بالساعات، طب بتصلي لايه؟ عشان مشكلة؟ طب ما تشوف ما وراء المشكلة دي، المشكلة دي جت ليه؟ لان قلبك مش تايب. لكن الانسان بغباوته تملي ما بيدورش على الاسباب، بيدور على المظاهر، عايز الحل من غير ما يتغير من جوه، من غير ما يتوب. عشان كده دخلوا الحرب وشايلين التابوت، ربنا قال لهم التابوت كمان يتخذ منكم، وانتوا تتهزموا وارضكم تتاخد. ما بحثوش عن السبب الحقيقي، لكن عملوا في مظهرية تابوت العهد معانا. لا، ربنا مش معانا لو احنا مش معاه، لكن لو احنا معاه هو معانا. قلب مش تايب مشاكله ما تتحلش، لا يمكن يتمتع بسلام او بهدوء او براحة او بحب حقيقي. قلب غلطان وبيدور في شوية ممارسات، شوية شكليات من برا ما ينفعش. عشان كده اخذ الفلسطينيين التابوت، وعارفين القصة، فلسطين فرحوا قوي وخدوا التابوت ده وهللوا بيه. فراح ربنا عمل ايه؟ ضرب الفلسطينيين بالايه؟ بالبواسير، عاقبهم. فصرخ الفلسطينيين من شدة الالم، قال لهم يعني انتوا صحيح خدتوا التابوت مش لانكم شاطرين وغلبتم، لا، ده انا اللي سبت شعبي، انا سلمت شعبي للتأديب، لكن مش معنى كده يعني الهكم داجون، لان هم خدوا التابوت وراحوا مدخلونه عند الاله بتاعهم داجون، فصبحوا تاني يوم الصبح لقوا داجون الههم ده واقع على الايه؟ على الارض متكسر. فقالوا لا يا عم، احنا ملناش دعوه بالايه؟ بالتابوت، خلي التابوت ده ايه؟ يمشي. خلي التابوت ده يمشي. فراحوا جابوا عجلتين لسه جداد وحط عليهم التابوت وسابوهم، فلقوا ان التابوت بعد ومشي واتجه ناحيه شعب اسرائيل. وبعدين وصل لحته اسمها بيت شمس في شعب اسرائيل، فالشعب فرح ان التابوت رجع وقعدوا يتفرجوا ويبحلقوا كده. راح ربنا عامل ايه؟ ضارب من الشعب ذي الوباء وموتهم. قال لهم تابوت العهد ده مش للفرجه، مش للزينه، مش منظر جميل تقعد تتفرج عليه، مش شويه سلايدز كده بنقعد نتفرج عليها، لكن تابوت العهد ده معناه حضور الهي. عمالين تبحلقوا فيا وتبصوا لي وانتوا مش تايبين. عشان كده راح ضرب شعب اسرائيل كمان. فكل صوت بقى، فجه سموئيل قال لهم تعالوا احنا لازم نقدم ذبايح لربنا ولازم نتوب، ومسك الشعب كله وتوبه وابتدى يقدم ذبايح، فسكت الوباء واستقر التابوت في بيت شمس. لحد ما جه داود النبي وبنى المملكة بتاعته وبنى مدينة اورشليم، وراح مصلي المزمور الحلو اللي احنا بنصليه في صلاة النوم، قم يا رب الى راحتك انت وتابوت موضع ايه؟ قدسك. قال للربنا تعالى نريحك، نبني لك مكان تستريح فيه. ففكر انه ينقل التابوت لمدينة اورشليم. فلو طلعنا شموئيل الثاني اصحاح 6 نشوف ايه اللي حصل. صفحة 491، شموئيل الثاني اصحاح 6 عدد 1، وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل 30,000، وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. فاركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمة، وكان عزة واثيو ابن ابي نداب يسوقان العجلة الجديدة. فاخذوها من بيت ابي نداب الذي في الاكمة مع تابوت الله، وكان اخيو يسير امام التابوت، وداود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل انواع الات من خشب الثرو بالعيدان وبالرباب والدفوف وبالجنوك وبالصدوق. ولما انتهوا الى بيدر نخون مد عزة يده الى تابوت الله وامسكه لان الثيران انشمطت، فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لاجل غفلة، فمات هناك لدى تابوت الله. فاقتاز داود لان الرب اقتحم عزة اقتحاما، حطينه على عجلة، ثيران انشمطت يعني جريت، فلقى التابوت هيقع، راح واحد مد بايده ايه؟ سند التابوت، راح ربنا مموته. المنظر كان في الاول حلو، والناس فرحانة والتابوت داخل وعملين يرقصوا ومبسوطين جدا. وبعدين راح ربنا قلب لهم الموقف خالص. طب ليه يا رب انت عملت كده؟ دي ناس فرحانة بيك وعايزة تبني لك بيت وعايزة تجيبك في مدينة اورشليم، تقوم تموت لهم واحد كده؟ ده كان هدفه حلو، لا التابوت هيقع سندك. فبعدين فهموا الدرس بقى، ان التابوت ده ما يتحطش على عجل، لكن يتحط فين؟ على الاكتاف، يتحط على الكتف. عشان كده علموه بقى الدرس. شوفوا بقى راح لما اتعلم كده الدرس في عدد 13، وكان كلما خطا حامل تابوت الرب 6 خطوات يصبح ثورا وعجلا معلوفا. لما تشال على الكتف، لان ربنا مش عايز يتحط على عجل، ربنا عايز يتحط على الايه؟ على الانسان. اي بيت تبنون لي يقول الرب، مش عايز الحيطان، مش عايز ده، لكن عايز يستريح في الانسان. قم الى موضع راحتك انت وتابوت موضع قدسك. قم الى موضع راحتك، تزور للدير الفلاني والكنيسة الفلانية وتشوف الاجساد ما عرفش مين وتقابل مين، لكن ربنا يقول لك كل ده مش مهم، المهم انت شايلني جواك ولا لا، المهم انا ليا مكان راحة جواك ولا انت قالق راحتي. عمال تزور في أديرة وزور في كنايس وكل الحاجات دي لا تؤدي الى اني ارتاح فيك. مش عايز اتشال على عجل، انا عايز اتشال على الايه؟ على الكتف. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب، شوفوا التعبير، بكل قوته كان بيرقص. ترجعوا تقروا بقية الاصحاح تشوفوا الفرحة قد ايه، ان التابوت ده دخل جوه وجي عندهم. فرحة الانسان بالحضور الالهي، ان ربنا موجود في حياته، فرحة الانسان محدش يقدر يوصفها للتاني، لكن هو اختبار، انسان اختبر ان ربنا موجود في حياته، فرحة لا يعبر عنها، لكن ايضا محروم منها كل انسان ربنا مش موجود في حياته. ده داود بكل مجده وكرامته كان بيرقص زي الطفل الصغير، لدرجة ان مراته استهزأت بيه، قالت له انت النهار زي احد السفهاء، ايه اللي انت بتعمله قدام التابوت؟ فقال لها ده في عينيكي، لكن في عينين ربنا ده حاجة ايه؟ كبيرة. ده عمل معايا عمل واختبرت وجوده، عشان كده اتصاغر 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 امامه. وبعدين عارفين بقية القصة، ان ربنا قال لداود انت ما تبنيش بيت ليا لان ايديك مليانه دم، لكن اللي يبني البيت مين؟ ابنك سليمان. فنطلع سفر الملوك الاول اصحاح 8 صفحه 545. يبني سليمان بيت جبار وعظيم جدا في المجد، وبعدين يدخل التابوت الى قدس الاقداس. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤساء الأصباط رؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر 2 والشهر السابع، وجاء جميع شيوخ إسرائيل، وحمل الكهنة التابوت وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع من جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة واللاويين. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكاروبين، لأن الكاروبين بسط أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكاروبان التابوت وعصيه من فوق. خذوا بالكم الآية اللي جاية، وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم. ولم يكن في التابوت إلا لوحي الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حريب حين عهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. أول مرة هنا يعملوا ايه في العصيين؟ يشدوها من الحلقات. ربنا كان قال لموسى العصاية دي ما تتشالش من ايه؟ من الحلقة. لكن لما دخل الهيكل واستقر التابوت خلاص ما بقاش في داعي للايه؟ للعصاية. مش هيقوموا ويرتحلوا مرة تانية، لان المملكة تثبتت وايه؟ وتأسفت. وكان كل مبغض الرب اللي بيحاربوا الرب انتهوا. فاستقر التابوت في الهيكل في قدس الأقداس، فراحوا شدوا العصاوين. الله استراح، قم إلى موضع راحتك. وفضل تابوت العهد في الهيكل لبناه سليمان لحد زمن خراب أورشليم 586 قبل الميلاد، لما جم البابليين وخربوا الإيه؟ الهيكل. فأرميا يقوم لهم كلمة كده عن التابوت ازاي هيبيع. فلو طلعنا سفر ارميا اصحاح 3 صفحة 1077 ارميا 3 عدد 15 يتكلم عن العهد الجديد.
يقول وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم ويكون استكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. مش هيبقى في حاجة اسمها تابوت عهد، ولا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. في العهد الجديد مفيش تابوت عهد، مفيش صندوق. في ذلك اليوم في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب. مش الغطاء ده هو اللي يبقى كرسي ربنا، ده أورشليم كلها تبقى موضع راحة ربنا، ويجتمع إليها كل الأمم، مش شعب إسرائيل بس، كل الأمم إلى اسم الرب وإلى أورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت أباءكم إياها. أنا قلت كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم، وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. مش هتسيبيني مرة تانية خالص، مش هتسيبيني مرة تانية خالص. وبعدين فقد التابوت في السبي واختفى سيرة التابوت خالص، محدش يسمع عنه حاجة، وما يظهرش إلا لآخر مرة نطلعها في سفر الرؤيا إصحاح 11 نشوف التابوت راح فين. سفر الرؤيا إصحاح 11 صفحة 407 عدد 15 يقول ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء. عارفين الأزمنة لكل زمن بوق، ففي سبعة أبواق، يعني الزمن الأخير هو البوق الايه؟ السابع. فلما بوق الملاك السابع بالبوق حصل ايه؟ حدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين. والأربعة والعشرين شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء والكائن والذي كان والذي يأتي. وبعدين في عدد 19 يقول وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. فتحت السماء، فتح الهيكل، شاف التابوت فين؟ السماء. التابوت اللي فقد اتشاف في السماء. عشان كده برضك تلاحظوا ان كل شيء من مائدة خبز التقدمة والمنارة، المنارة ليها وجود في سفر الرؤيا. يعني لو طلعنا سفر الرؤيا صح 4 نشوف المنارة اللي هناك. سفر الرؤيا صح 4 عدد 5 ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصواء، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله. وفي سفر الرؤيا برضك إصحاح 21 عدد 22 لما بيتكلم عن أورشليم السمائية يقول مفيش شمس ومفيش قمر لأن الخروف سراجها. الخروف هو اللي إيه؟ بينور لها. آدي المنارة، سبعة مصابيح متقدة هي سبعة أرواح الله، رمز سبع أسرار الكنيسة اللي احنا بواسطتهم بننال عمل الإيه؟ الروح القدس. بننال بواسطتهم عمل الروح القدس. في كل الحاجات اللي احنا درسناها دلوقتي نطلع بمبدأ حلو لطيف. ربنا بيعلن أنا عايز أسكن وسطكم، عايز أعيش معاكم، بحبكم، محتاج لكم. هاتولي ذهب وفضة وإسمنجوني وجلود وخشب وهدايا أنا محتاج لها، وحطولي كل يوم 12 رغيف. بس بعد ما يحطهم قدام ربنا، ربنا يقول للكهنة تعالوا كلوهم، انتوا بتدوني لكن انا برجع لكم اللي انتوا ايه بتدهوني. اعملولي منارة، اعملولي مائدة، ويظهر الله ان هو محتاج الى الايه؟ الانسان محتاج لعطايا الانسان، يسر الانسان. تعالولي كل يوم وقدمولي تقدمة وقدمولي ذبايح وهاتولي حاجات. وفي نفس الوقت الناس محتاجة ربنا في وسطيها، محتاجة ربنا يدافع عنها ويرعاها
ويأكلها ويشربها. فكأن ربنا بيعلمنا درس انه كل يوم يورينا انه محتاج لينا بالرغم ان هو مش محتاج ولا حاجة، واحنا محتاجين ايه ليه. عارفين يعني لما ترجعوا تدوروا ليه ناس كتيرة كانت بتحب بعض في وقت من الاوقات وبعد كده سابت بعض وكرهت بعض؟ يعني المشاكل الزوجية 99% منها ناتج عن ايه؟ ان كل واحد من الطرف التاني جه في وقت كده وعايز يشعر التاني انا مش محتاج لك، ممكن اعيش من غيرك، ويمكن انا اعيش احسن من غيرك، مش عايزك، مش محتاج لك. فكل واحد بيكابر وانا كمان مش عايزك ومش محتاج لك، وكل واحد يثبت للتاني ان هو ايه مش محتاج له. تبتدي الخناقات، تبتدي الانفصال. يقول له كان يوم اسود يوم معرفتك. فاول ما يحس كل طرف انه عنده استقلالية عن الطرف الاخر يبتدوا يبعدوا عن بعض، وفي عناد وفي كبرياء يرفضوا بعض. لكن الحب يستمر امتى؟ لو كل طرف بيشعر الطرف الاخر انه محتاج لي، انا محتاج لك، انا عايزك. المحبة تنمو وتزيد، محبة تنمو وتزيد. لكن واحد قال خلاص انا ممكن استغنى عنه، فاكر نفسه ايه ده، بالعكس انا عايش احسن من كده من غيره، يبتدي ينفصل. نفس الكلام عمله الشعب مع الله. الشعب ابتدى يقول للربنا احنا مش عايزينك، عندنا اصنام نقدر نتبسط من غيرك، مش نحتاج لك. فراح ربنا قال لهم كده، طيب ادي كتاب الطلاق بتاعكم، طلقتكم. لو نطلع سفر اشعياء اصحاح 50 صفحة 1053، هكذا قال عدد واحد، اشعياء 50 عدد واحد، هكذا قال الرب: اين كتاب طلاق امكم التي طلقتها، او من هو من غرماء الذي بعته اياكم؟ هو ذا من اجل اثامكم قد بعتم، ومن اجل ذنوبكم طلقت امكم. ابتديتوا تزنوا ودوروا على الهة اخرى، رحتم طلقها، مش ممكن العلاقة تستمر. لكن ربنا في البداية بيشعرنا انه محتاج لينا، هات التقدمة بتاعتك، هات صلاتك، هات حضورك، هات خدمتك، هات محبتك، وفي نفس الوقت انا برجعها لك. عشان الحب ينمو لازم يظل فيه شعور بالاحتياج للطرف الاخر، ويظل هناك رغبة للطرف الاخر. لكن اول ما الانسان يقول انا غني وقد استغنيت، خلاص طلاق، طلاق. لست تعلم انك انت الشقي والفقير والاعمى والبائس والايه والعريان. عشان كده في كل صفات او تقديمات الخيمة ربنا بيتودد للانسان، عايز منك برغم انه مش محتاج، لكن بيظهر في صورة محتاج. راح للمرأة السامرية قال لها اعطيني لاشرب. بعث التلميذين وقال لهم هتلاقوا اتان، لما يسألوك اخدنهم ليه قولوا الرب محتاج اليهما. بيظهر نفسه كأنه محتاج، بيظهر نفسه انه عايز، بس الدور والباقي على الانسان انه يبادل هذا الشعور بنفس الاحساس بالاحتياج. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو لان قصة المن كان انتهى، لان المن كانت قطع من ساعة ما دخلوا ارض الايه الموعد، والعصا بتاعت هارون ضاعت، لكن مبقاش غير اللوحين بتوع الايه الشريعه.